طلع صباح السابع من مايو سنة 1694 على هنري إيفري الملاح المتمرس ومساعد القبطان جيبسون، وهو جالس على طاولة مع البحارة على ظهر سفينة تشارلز الثاني في مرساها في ميناء لاكارونيا الأسبانية على ساحل منطقة جليقيا. كانت تشارلز الثاني جزء من أسطول صغير من السفن الإنجليزية المعارة للأسبان في مهمة ضد فرنسا في الكاريبي. كان الطاقم في انتظار مرسوم يسمح لهم برفع المرساة ومخر البحر، لكن مضت أشهر من طلعتهم من لندن وهم في الميناء ومن غير رواتب. حتى وهم قاعدين بدأ إيفري بالكلام: من يوم ما جاء الأميرال أوبراين ورفض يدفع الرواتب وأنا تحرقص، ما عاد فيني صبر، وخايف من أن الطاقم يهرب، بس ما يعرف أني صار لي كم يوم مرتب في موضوع أكبر. يرد عليه واحد من الطاقم:
عافية عليك، رتبت لي التمرد.
يبتسم إيفري ويرد: مع كل شخص موافق في الميناء وعلى السفينة، اليوم بعد الظهر نتحرك بس بالسرعة القصوى. وفعلا أول ما نزلت الشمس من نصف السماء تحرك إيفري ورجاله بسرعة، واستغلوا غياب الأميرال أوبراين في المدينة وأن القبطان سكران ونايم في غرفته. من سرعة التنفيذ الحراس على الساحل ما قدروا يتصرفوا، وكل اللي عملوه هو متابعة السفينة وهي تبتعد في الأفق. بعد ما صار بينهم وبين الشاطئ مسافة ساعات، دخل هنري إيفري ومعه كم واحد على القبطان وأعطاه خيار من اثنين: أما معنا أو ترجع أسبانيا وانت خايب. القبطان فضل الخيبة على أنه يصير معهم، وأعطوه قارب صغير وهو من معه من الموالين، وقالوا لهم مع السلامة باي باي. وعلى ظهر السفينة أجمع الكل على انتخاب هنري إيفري قبطان. شخصيته وتصرفاته تجاه الطاقم لعبوا دور في ثقتهم فيه، وعلى سن 40 أصبح الملاح هنري إيفري قرصان. احتفالا بإصدار لعبة سكال آند بونز راية القراصنة، نعرفكم على قصص مجموعة من أشهر القراصنة في المحيط الهندي. ذول القراصنة والبحارة السفاحين والمتعطشين للدماء أرعبوا ونهبوا البحار، وأثبتوا أن القراصنة ما تنولد وإنما تصنعها الظروف. معكم عادل برباع، وهذا بودكاست عصابات البحار، الحلقة الثانية عن هنري إيفري ملك القراصنة. أغلب المصادر تشير إلى أن هنري إيفري من مواليد 20 أغسطس 1659 في قرية صغيرة في نيوتن فريرز في الجنوب الغربي من إنجلترا. الحكاية تقول إن أبوه اللي كان ضابط في البحرية الملكية هو اللي عرفه على حياة البحر، ومن يومها عشقها. ومن الطبيعي إنه بس كبر إيفري دخل هو على البحرية الملكية، وفي أواخر ثمانينات القرن السابع عشر كان من طاقم سفينة حربية ذات 64 مدفع. سرعان ما برز إيفري بين أقرانه وصار له وضع مع القبطان، حتى لما تحول القبطان لسفينة ألبامارل العملاقة ذات 90 مدفع أخذ إيفري معه، وعلى متنها حارب إيفري الفرنسيين وساعد في الاستيلاء على قافلة سفن من ميناء بريست في الشمال الغربي الفرنسي. في 29 أغسطس 1690 قرر هنري إيفري أنه ينهي مسيرته مع البحرية الملكية، بس ما ينهي مسيرته على الأمواج. في برمودا تعرف إيفري على واحد من الحكام الإداريين فيها، وذاك بدوره دل إيفري على تجارة العبيد، قالوا لك فيها مصالح وفلوسها كثيرة. وإيفري ما كذب خبر وتمركز في خليج غينيا، ونقل مئات من الأفارقة للهند الغربية، وعمل سمعة في هذه الفترة إنه ما له ذمة ولا ضمير، عنيف وما عنده رحمة، ينهب أي سفينة من منافسيه تمر في هذه المنطقة. بعد مرور كم سنة وفي 1693 عادت البحرية الملكية واستدعته لمهمة مشتركة بين الإنجليز والإسبان على متن سفينة تشارلز الثاني بارجة ذات 3 سواري و46 مدفع، ضمن أسطول من 4 سفن تحت إمرة الأميرال أوبراين. كانت المهمة واضحة وبسيطة، تسافرون للكاريبي لتزويد السفن الإسبانية بالإمدادات، وعلى الطريق تغرقون أي سفينة فرنسية في وجهكم. ترقى هنري إيفري وصار برتبة مساعد أول، لكن كان دافعه الوحيد للتواجد في هذه المهمة هو العرض المالي السخي. غادر الأسطول لندن في أغسطس 1693، لكن قبل المسير تجاه الكاريبي كان لازم عليهم يتوجهوا لساحل جيليقيا الإسباني، وبالتحديد لميناء لا كورونيا. ما كانت بداية المهمة مثل المتوقع، واللي كان مفروض تكون رحلة 2 أسبوع صارت 5 أشهر. ما كان في سبب واضح للتأخير، لكن الحقيقة الوحيدة هي الطاقم، وصلت معه حدها، شهور من غير أجور والصبر في أواخره. نعود لبداية القصة والتمرد اللي أوصل هنري إيفري ليكون قبطان سفينة القراصنة هذه. قاد إيفري مجموعة المتمردين على متن سفينة تشارلز الثاني، وبعد ما أعتق القبطان السابق جيبسون قرابة سواحل إفريقيا، جمع الطاقم الجائع للمكاسب تحت شمس أغسطس الحارقة وخطب فيهم:
رفاق الفقر والشدة، أقول لكم من وجهتنا ما عادت الكاريبي، المكاسب والكنوز تنتظرنا في المحيط الهندي، مثل ما العام الماضي سمعنا أسطورة توماس تو اللي نهب من السفن في مياه الهندي المجوهرات والبهارات والقماش الغالي، وكانت غلته ما تتصدق في هذه الدروب. هذه هي الدروب اللي بنبحر فيها، دروب الكنوز والأموال. من معي منكم؟
بعد ما عاشر الطاقم القبطان الجديد وعرفوا بطشه وجبروته وشخصيته الجذابة، الكل رد عليه:
معك حتى الموت.
وبهذه اللحظة تغير اسم السفينة من تشارلز الثاني إلى الفانسي بمعنى الفاخرة، وتوجهت الفانسي نحو رأس الرجاء الصالح. في وجهتهم لجنوب إفريقيا نهب طاقم الفانسي 5 سفن، وهذا اللي مول رحلتهم الطويلة بشكل أكثر من كافي. وضم القبطان إيفري من بحارة هذه السفن لطاقمه حتى وصل 95 رجل. بعد التفاف حول رأس الرجاء الصالح في بدايات 1695، وقفت السفينة في مدغشقر، الوقفة المهمة لكل قرصان ملو هدومه، وأنزلوا المرساة على شواطئ هنزوان في منطقة جزر القمر. ضم القبطان إيفري 50 قرصان فرنسي للطاقم، وجمعهم كلهم في وحدة من حانات المرفأ، وشرح لهم الخطة اللي تقول: قبل يتوجه إيفري وطاقمه إلى البحر الأحمر، بعث مرسال لقادة السفن الإنجليزية في المحيط الهندي، محتوى: الخطة بسيطة، مقصدنا هو البحر الأحمر، نرسي هناك ونقطع الطريق على سفن الحجاج اللي رايحة مكة، وتكون هذه السفن متروسة غنايم. إذا شفت راية الفانس الحمراء وعليها جمجمة وعظمتين، ترفع علم إنجلترا وتسمح لنا نفتشك. كان هذا المرسال يعبر عن وطنية إيفري في الظاهر، حيث أنه يضمن سلامة السفن الإنجليزية، ولكن في الواقع هو كان يضمن سلامة نفسه يوم تقاعد من القرصنة. وفي ربيع 1695 رفعت مرساة الفانسي من مرفأ أرخبيل جزر القمر، وتوجهوا شمال لمدخل البحر الأحمر، مضيق باب المندب، مكان ما يقابل اليمن السعيد القرن الإفريقي في يومنا هذا. كان يعرف القبطان إيفري أن الصبر مفتاح الفرج، وأنه إذا تروى أكيد راح يقابل وحدة من سفن المغول اللي تحمل الكنوز الضخمة. كانت سلطنة مغول الهند قوة عظمى ذات ثراء فاحش، حتى أغنى من جارتها الإمبراطورية العثمانية، القطب الثاني في العالم الإسلامي. امتدت أراضي المغول من أفغانستان حتى بنغلاديش، وكان سكانها تجار أثرياء يحبون يتفاخرون بثقافتهم الباهرة حول العالم. كان ثراهم متجسد في تاج محل اللي توهم أتموا بناؤه قبل 40 سنة تحت حكم السلطان، ويعد أحد أغنى الرجال على وجه الأرض. كان القبطان إيفري مسلح بالطموح لأبعد الحدود، لكن سلاحه الحقيقي هو قدرته على إلهام كل شخص قابله حتى ينضم له في رحلته. حتى لما قابل سفن قراصنة ثانية عند باب المندب اقنعهم ينضموا له كمان. ولما وصل وجهته ضمن 3 سفن ثانية، واحدة منها كان الإنجليزي توماس تو قبطانها، اللي قصته أقنع الطاقم إيفري بهذه الرحلة. وبكذا عمل القبطان هنري إيفري الكاسر أسطول قراصنة معتبر ولو هيبته. في نهايات صيف 1695 رصد سفن الأسطول الستة قرب سواحل جزيرة ميون في البحر الأحمر، اختبوا وانتظروا الفريسة الدسمة. كان القبطان إيفري واصلوا خبر قافلة سفن مغولية غادرت مرفأ جدة قبل كم أسبوع. كان حجاج البيت الحرام مجبرين يمروا من أكبر ميناء في شبه الجزيرة العربية في رحلة العودة من مكة، وكانت قافلتهم مكونة من درازين من القوارب المتجهة لسورت، أحد أهم الموانئ التجارية في الهند. بعد ما مر وقت وما شاف الأسطول قارب ولا حتى شراع، وصل للقبطان إيفري خبر من جواسيسه أن القافلة مرت بالليل وهربت فريسته من بين أسنانه. فورا أمر الأسطول بالتحرك وسمعنا مدفع الانطلاق. كانت الفانسي أكبر وأسرع سفن الأسطول، وكانت مقلعة بأقصى سرعة تجاه القافلة المغولية، والسفن في أسطولها دوبها تلحق. في 8 سبتمبر وبعد 4 أيام في عرض البحر وصل لسفينة الفاتح محمد المتينة، سفينة تجارية من غير مدافع يمتلكها أحد أثرياء سورت. حاول طاقم الفاتح محمد المقاومة، بس على مين؟ تغلبوا عليهم إيفري وجماعته وأخذوا غنايمها المعتبرة 60,000 جنيه استرليني من العمل الذهبية. رغم ضخامة الغنيمة ما أشبعت القبطان إيفري. جيش عواطف الطاقم وأقنعهم يتابعوا خلف القافلة المغولية بعد هذه الغنيمة الحلوة. وخلال 2 بس وصل إيفري وأسطوله أولى السفن المغولية، وكان منظرها من بعيد مبشر بغنايم ضخمة. من شراعها عرفها غنجة سواي، ومعناها كنز فوق التوقعات. لكن هذه كانت كثير أصعب عليهم من سابقتها الفاتح محمد وطاقمها الهزيل. كانت غنجة سوايي عليها 64 مدفع، طولها 165 قدم، وعلى متنها مئات الركاب المدنيين، وطاقمها 400 جندي مسلح بالبنادق وجاهزين يدافعوا عن السفينة وركابها بأرواحهم. كان أحد مئات الركاب شخصية مهمة جدا، وهي بنت سلطان مغول الهند. على طريق عودتها هي وبلاطها من مكة ومتاعها الباهظة الثمن خلت منها فريسة دسمة للقراصنة الجياع. رغم ضخامة الموقف قال إيفري لنفسه وطاقمه ودخل بهجوم مدروس، وضع في سفنه على مقدمة ومؤخرة الغنجة بعيد عن نيران مدافعها وفي مرمى مدافعه، وبدأ ضرب النار. أحد ضرباته أوقعت السارية الرئيسية للغنجة، وأوقعتها على ظهر السفينة بشكل عنيف، وأردت تحتها درازن من الجنود المغول. وبعد دقائق معدودة انفجر أحد مدافع الغنجة المغولية وترك فوهة كبيرة في هيكل السفينة. كانت هذه المصيبة اللي سامحت القراصنة يرموا حبالهم وخطافاتهم وينزلوا على ظهر الغنجة، وبدأ صراع شرس بين أسطول إيفري وطاقم الغنجة. الجنود المغول وبنادقهم حصدوا عدد كبير من القراصنة، وتلاحمت السيوف، تقطع الدرعان، والرؤوس تدحرجت على الأرض. وبعد ساعتين من هذه المعركة الضارية انهزم المغول، وظفر القبطان إيفري بواحدة من أكبر غنائم القرصنة في التاريخ. قدر الخبراء الغنيمة بما يتجاوز 600,000 جنيه استرليني في ذاك الوقت، يعني أكثر من 120 مليون دولار في يومنا هذا. كل واحد من القراصنة حصل 1,000 جنيه وفوقهم كمشة زمرد وياقوت، يعني أكثر من اللي ممكن يجمع البحار طول مسيرته. لكن هجوم إيفري على الغنجة سواي وعلى متنها بنت سلطان المغول أغضب السلطان منه بشكل خيالي، واستشاط بزيادة بعد ما عرف عن المصايب والعنف والاغتصاب تجاه النساء من ركاب الغنجة. وهذا وضع إنجلترا بوضع صعب مع السلطان. بعد هجوم القراصنة وضع السلطان عقوبات على 65 من موظفين شركة الهند الشرقية المتواجدين في سورت، وحبسهم لأكثر من سنة، وهدد أنه يهجم على مدينة بومباي مومباي في يومنا هذا اللي كانت تحت الحكم البريطاني. ووصلت التجارة مع المغول لحد الانهيار، يعني بهجوم واحد من القبطان إيفري خرب التوازن السياسي الجغرافي في المنطقة بشكل خيالي. في محاولة من الإنجليز لإنقاذ الخطوط التجارية مع المغول بأي ثمن، وضعوا على هنري إيفري عقوبات، وفي يوليو 1696 أعلنوا أن القرصان هنري إيفري هو عدو للبشرية، ووضعوا على راسه جائزة مالية قدرها 500 جنيه استرليني، وضاعفتها شركة الهند الشرقية. ووعدت الحكومة الإنجليزية السلطان المغولي أن العقاب راح يطال إيفري وما راح ينعفي عنه مثل القراصنة الثانيين، وبدت مطاردة على مد البحار والمحيطات. وعرف هنري إيفري بالخبر، كان حكيم في قرار أنه ينهي مسيرة القرصنة ويتكي. في سنتين بس قدر أنه يحتل مرتبة الأسطورة، وأكثر من كذا صار ملك القراصنة. في ربيع 1696 إيفري اللي الآن صار اسمه بنجامين بريدجمان نزل في جزيرة لاريونيون شرق مدغشقر، باع شوية من غنائمه وسرح الفرنسيين والهولنديين من طاقمه، اشترى 90 من الرق الأفارقة، وقرر يروح فيهم عبر الأطلسي إلى الكاريبي. وصل إيفري مع نهايات 1696 ورست الفانسي على جزيرة سان توماس الصغيرة اللي كانت تحت الحكم الهولندي في الهند الغربية، باع كمية كبيرة من غنائمه قبل لا يبحر لجزر البهاما. كان عارف أن الحكومة الفاسدة هناك تتغاضى عن وجوده رغم الجائزة اللي عليه، لأنه وعد الحاكم الإداري بألف جنيه وهي 3 أضعاف راتب الحاكم السنوي مقابل صمته، وزاد عليها أسلحة وذخيرة وأطنان من العاج، وعرض عليه سفينته الفانسي. بعد شهور قليلة مل القراصنة من الجزيرة الرتيبة، سكانها قلال وما فيها أماكن يصرفون كنوزهم فيها، ودفعهم القدر لأنهم يغادروا الجزيرة ويرجعوا البحر مرة ثانية. الحاكم الإداري كان عليه ضغوط كبيرة، وانتهى فيه المطاف أنه يبلغ عن وجود إيفري عنده، وعشان يزيد الحبكة بلغ إيفري أن البحرية الملكية عرفت عن وجوده وهم في طريقهم عليه، وهنا افترقت الطرق بطاقم إيفري. إيفري مع درزن من رجاله قرر أنه يرجع إنجلترا في قارب صغير صعب تكشف البحرية الملكية، وهنا انقطع خبره. يقول البعض أنه وصل قريته وعاش باقي عمره في سلام، والبعض الثاني يقول أنه عاش فقير وشحات في شوارع لندن. من المئات اللي كانوا في طاقم سطول إيفري 34 بس هم اللي اتقبض عليهم، وأغلبهم كان ولا على باله يبيع كميات كبيرة وعلانيا من غنائم الغنجة سوايي. ستة منهم تعلقت مشانقهم في الساحة العامة، أما بالنسبة لملك القراصنة فهو فص ملح وذاب. أنا عادل بارباع، وهذا كان بودكاست من يوبيسوفت من إنتاج تراينجل ميديا هاوس. شكرا لاستماعكم.